التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، وفيها بعد الفاصل. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران تتلقى رسائل من أطراف بالاتفاق النووي عبر دولة قطر. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة. وزير الدفاع الأوكراني يعترف بأن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا صعب للغاية. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تلقي إيران رسائل من أطراف بالاتفاق النووي عبر نظيره القطري. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني بطهران، رحب أمير عبد اللهيان بوجهة نظر الدوحة لتعزيز الحوارات الإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الجماعي، وقال إن أمريكا وبعض حلفائها يمارسون الإرهاب الاقتصادي ضد إيران. بدوره أوضح وزير الخارجية القطري أن الرسائل التي حملها إلى طهران كانت من عدة أطراف، معتبرا الظروف الحالية مواتية لإطلاق المفاوضات، كما وصف العلاقات القطرية الإيرانية بالتاريخية وفي المستوى الممتاز، واعتبرها مهمة للأمن الإقليمي. لنستمع إلى جانب من تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
تلقينا رسالة من الأطراف المقابلة في المفاوضات عبر وزير الخارجية القطري، نشكر المساعي القطرية من أجل إعادة الأطراف إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران. هناك تطور كبير في علاقتنا مع جيراننا بالمنطقة، وقطر بذلت جهودا مشكورة وتقوم بدور فعال في تقريب وجهات النظر والاتفاق النهائي بين الأطراف. قطر أيضا طرحت أفكارا حول موضوع الأزمة والحرب في أوكرانيا. لقد عقد لقاء عسكري وسياسي بين طهران وكييف في دولة عمان في الأشهر الماضية. نحن نرحب أيضا بالمساعي القطرية في عقد جولة ثانية من المباحثات في هذا الشأن.
أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالين هاتفيين مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث أدان بشدة جرائم الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأشاد حسين أمير عبد اللهيان بالروح الحافلة بالانتصارات للشهداء الفلسطينيين، مؤكدا دعم وتضامن إيران الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وأهالي الشهداء. من جانبهما، أعرب إسماعيل هنية وزياد النخال عن شكرهما وتقديرهما لمواقف إيران المبدئية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وأكد استمرار الشعب الفلسطيني في طريق الجهاد حتى تحقيق النصر وتحرير الأراضي الفلسطينية من دنس الغزاة الصهاينة. أكد رئيس البرلمان الإيراني أن على الحكومات الإسلامية لا تستمر بالتواصل مع الصهاينة في إشارة إلى التطبيع مع الاحتلال. وفي لقاء مع رئيس البرلمان الجزائري على هامش مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بالجزائر، أعرب محمد باقر قالباف عن أمله بأن ينعكس توسيع العلاقات الثنائية إيجابيا على وحدة العالم الإسلامي والدفاع عن الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الثورة في البلدين ساهمت في التقارب بينهما. بدوره أكد رئيس البرلمان الجزائري أنه في ظل وجود إيران والجزائر لا يتم حذف قضية فلسطين من أجندة الدول الإسلامية. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في جبل المكبر بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس، حيث أصيب عشرات الشبان بالاختناق نتيجة إطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع. وفي ذات السياق، أصيب جندي صهيوني بالحجارة عقب اندلاع مواجهة في شارع البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وكان أهالي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة شيعوا جثمان الشهيد عمر السعدي الذي ارتقى متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المخيم الخميس الماضي، ليرتفع عدد الشهداء إلى 10. المزيد من التفاصيل حول الشهيد الفلسطيني العاشر الذي استشهد في جنين نستمع إلى التقرير التالي.
أعلنت الجوامع في مخيم جنين عن ارتقاء شهيد عاشر متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب فيها يوم الخميس بعد مجزرة نفذها جيش الاحتلال لإعدام مقاومين، فقتلوا 9 وفجروا منزلا تحصن به 4 مقاومين من بلدة برقين. منذ قرابة شهر تحصن مقاومون ينتمون لكتيبة برقين في المخيم.
ما عرفناش أنه مطارد من مرة، ولا بنعرف عنه إشي إلا يوم ما هدوا كفر ذان، يوم ما أجوا يهدوا الدور في دار عابد، نزلوا نط عن ظهر السطح، أنا وأبو وأخته واقفين وهو نط وراح، ارجع يما كل هيان بدي اروح اتفرج، والله ما بنعرف اشي. طلع لبس ونازلين باكي رايحين يقاوموا طخوا يعني في كفرذان، وهم طالعين كمان عملوا كمين بالبلد للجيش وطالع.
وعلى الطرف الآخر للبلدة تسكن والدة الشهيدين محمد ونور الدين غنيم، التي قدمت من بيروت مع زوجها الذي اعتقله الاحتلال قبل أسبوع من استشهاد أبنائه للضغط عليهم لتسليم أنفسهم. تقول إنها اعتادت الألم، ففي عام 1975 استشهد 3 من أشقائها حين قصف الاحتلال أحد مخيمات اللاجئين في لبنان.
بعد ما فاتوا.
وفي المخيم تروي الجارة أم يوسف الشاهدة على المجزرة قصة الاغتيال العنيف.
أول جثة كانت تحت مرمية متفحمة على الآخر، جثة محدها دخلني بعدها بتطلع منها، في جثة كانت تحت الدرج الرأس رايح والمخ على الأرض.
الاشتباكات في المخيم استمرت لأكثر من 3 ساعات، استخدم فيها جنود الاحتلال عتادهم ليوقعوا أكبر الخسائر ولينهوا قصة المقاومة في المخيم.
مع الإعلان عن شهيد عاشر في مخيم جنين يتكرر المشهد ذاته. قتل الاحتلال عام 2002 الشهيد علاء الصباغ وهدموا منزله، وفي عام 2023 يتكرر المشهد، قتلوا 3 مقاومين تحصنوا داخل هذا المنزل وهدموه مرة أخرى.
أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس سيطرتها على طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الصهيوني خلال العدوان الأخير على غزة. وقالت القسام إنه تمت السيطرة على حوامة صهيونية مسيرة كانت في مهمة داخل القطاع، وتمكن مهندسو الكتائب من التعامل معها واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات العدو. وبعد إعلان القسام أقرت قوات الاحتلال بسقوط طائرة مسيرة تابعة له نهاية الأسبوع في قطاع غزة. أفادت مصادر خبرية بأن طائرات مسيرة مجهولة استهدف الشاحنات كانت تعبر الحدود العراقية باتجاه الأراضي السورية بشكل رسمي تتضمن مساعدات غذائية. وأوضحت المصادر أن الاستهداف طال 3 شاحنات، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية لكن من دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأشارت المصادر إلى أن القافلة كانت مؤلفة من 25 شاحنة، مضيفة أنه تم بالفعل إدخال 2 من الشاحنات وأن الاستهداف حصل بعد دخول 2. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 90 عسكريا أوكرانيا ونحو 30 آلية على محور دونيتسك خلال 24 ساعة الماضية. كما أعلنت الدفاع الروسية في بيان أن خسائر كييف على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان بلغت نحو 160 عسكرية. من جهته اعترف وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا صعب، فيما يتوقع مسؤولين غربيون أن تواصل روسيا تحقيق مكاسبها مع مرور الوقت. واعترف ريزنيكوف خلال حديثه لشبكة سي بي سي الأمريكية بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لاستلام الدبابات التي وعد بها الغرب وتدريب الأفراد على استخدامها. حول التطورات والمستجدات على الساحة الأوكرانية نستمع إلى التقرير التالي.
قبل أسبوع كانت أوكرانيا تطالب بدبابات ليوبارد الألمانية إلى جانب إبرامز الأمريكية، واليوم تحث حلفائها الغربيين على تزويدها بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة ستثير حفيظة موسكو وغضبها، صواريخ يمكنها الوصول إلى العمق الروسي وطائرات مقاتلة ستزيد من قدرة كييف على المناورة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات منفصلة إن أوكرانيا تريد استباق الهجمات الروسية على المناطق الحضرية الأوكرانية والمدنيين، وأضاف في خطابه المسائي المصور إن بلاده بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى.
لحرمان المحتل من فرصة وضع قاذفات صواريخ في مكان ما بعيدا عن خط المواجهة وتدمير المدن الأوكرانية، نحن بحاجة إلى الصواريخ بعيدة المدى. نحن بحاجة إلى الصاروخ ATACMS الأمريكي الذي يبلغ مداه 297 كيلومترا.
وفي السياق ذاته كشف المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بولدوياك عن مفاوضات مع الغرب بشأن الحصول على صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة.
لتقليص تأثير السلاح الرئيسي للجيش الروسي بشكل كبير، وهو المدفعية التي يستخدمها اليوم على الجبهة، نحتاج إلى صواريخ تدمر مستودعاتهم.
سلاح الجو الأوكراني كشف بأن المفاوضات للحصول على طائرات مقاتلة من الغرب متواصلة، وكييف تسعى مبدئيا للحصول على سربين يتكون كل منهما من 12 طائرة، وأنها تفضل أن تكون الطائرات من طراز بوينغ F-16، فكرة استبعدتها ألمانيا، في حين ما زالت واشنطن تدرسها بعناية ودقة بحسب جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض. ميدانيا روح الحرب تستمر وتزداد شدة وصعوبة، خاصة في شرق أوكرانيا وتحديدا بالقرب من أوغليدار، حيث يدور قتال شرس بين القوات الروسية المتقدمة والقوات الأوكرانية التي تحاول الاحتفاظ بخطوطها الدفاعية في ظل سيطرة الوحدات الروسية بالفعل على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من ضواحي المدينة.
أظهرت الأرقام الأولية بأن نسب المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية والتي جرت يوم أمس بلغت 11% بحسب ما قاله فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات. واعتبر بوعسكر أن هذه النسبة إيجابية ومحترمة وأفضل من النسبة المسجلة خلال الدور الأول من الانتخابات، وأكد أن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون أول شباط فبراير المقبل، أما النتائج النهائية فسيتم إعلانها في الرابع من آذار مارس المقبل كأقصى حد، وبعدها يفسح المجال لدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد ومباشرة أعماله. قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح في إطلاق النار في منزل في لوس أنجلوس الأمريكية. وقال فريق الطوارئ إنه عثر على 3 قتلى داخل مركبة متوقفة خارج المنزل في منطقة بندكت كانيو، و4 جرحى، 2 منهم جروحهما خطرة. وقع الحادث في أعقاب عمليتي إطلاق نار أسفرت عن سقوط 18 قتيلا في كاليفورنيا. ويعد استخدام السلاح أزمة كبيرة في الولايات المتحدة، حيث حصلت أكثر من 600 عملية لإطلاق النار استهدفت مجموعة من الأشخاص في العام الماضي. في ختام هذه الجولة أذكركم بعناوينها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران تتلقى رسائل من أطراف بالاتفاق النووي عبر دولة قطر. إصابة 10 فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة. وزير الدفاع الأوكراني يعترف بأن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا صعب للغاية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. بعد قليل على مدى 10 دقائق تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء، نساء من إيران، يأتيكم في الساعات 9:31. الوصايا الخالدة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:46. في تمام الساعة 10 نشرة الأخبار والتقارير. أيها الأحبة، في الساعة 10:11 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، عند 11:13 يأتيكم إعادة برنامج عراق الرافدين. شرفات زاهرة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:44 يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:13، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:18. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات، شكرا لكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، والسلام والصلاة على السراج المنير والهادي البشير وعلى أهل بيته أقطاب المعرفة ورواد العلم وأساطين الهداية. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب موصول بين أيديكم وأنتم معنا تتنفسون عطر المديح العلوي مع مقطع من أبيات الشاعر فريد النمر من السعودية. يطيب لنا أحبتنا أن نعرفكم على المسيرة الأدبية للشاعر ثم قراءة ما خصصناه لحضراتكم. كونوا معنا واصحبونا، مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين عام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة عام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث عام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي. له مؤلفات وإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة الشعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره.
يا روعة الكونين، هذه طقوسنا الثملات، يضفي كأسها الدفقان، وقياثر الضلع المعتق بيننا، لحن القلوب والعاشق الرنان، مزدانة الخفقان فيها تلاوة قدسية، وخميلها الألوان، حتى إذا رقص الميول تفتحت مدن الغناء وأغلق الحرمان، وأنا ابتهال الموج بين مرافئي لغة الهوى والموعد الوسنان، مدن انسكاب الوقت تخصب ضفتي ومناسكي قلق به الهذيان، وزوارق الآمال رحلة عاشق سكبته فيا لآلئ وجمان. يا أيها النبوي، يا أيها النبوي، كيف عرفتني وأنا الضئيل وحجمك الميزان، وعليك وعليك من منح السماء قداسة كونية في تأجها الغليان، لأراك يهزمني السؤال على فمي ويخونني في كنهك العرفان، حتى إذا ظمئ النهار بحيرتي كشفتك معنى ها هنا الأشجان.
أيها الكرم، من تجليات ما يستنطقه الشعراء في مدحهم لأمير البيان وسيده هو تلك الإشارات والشارات القرآنية التي يرجع إليها المفسرون لتقف شارحة سبب نزولها في حضرة البطل الهاشمي علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنها سورة النبأ. فهو النبأ العظيم الذي يختلف فيه المختلفون، وذلك لشدة تمسكه بذات الله. وإليكم الآن شيئاً من هذا المعنى.
يا أيها النبأ العظيم، يا أيها النبأ العظيم، يكفيك من زغب السماء يصونك القرآن، فتعطرت قمم أقل أريجها من وحيها يتورد الفرقان. يا سيد البلغاء، يا سيد البلغاء، يا سيد البلغاء، حيث قصائدي غنتك لو بلحاظها تزدان. الآن ينفتق النشيد ويرتوي البيت ويكسي ثوبه اطمئنان، ويشيد ركن طالما أودت به أيدي الخداع وعاثت الأوثان. فتطهرت تلك الرخامة مذ هوى هام يضيء جبينه الرحمن، فتنزلت بالقدر سورة قدرة شق الفنار فضمك الذوبان، وتنفست في الأرض سورة هل أتى حيث الجدار تضمه الجدران. يا يوم مولدك الشريف، وهذه غرد الملائك رشفة ودنان، ووراء وقت جاء في ملكوته نهر الصلاة تأمه الأركان، فاهتز ميلاد الشموس ولم يعد من بعد يومك مولد فتان.
مستمعين الأفاضل، رتلنا لحضراتكم شيئا من شعر الشاعر السعودي فريد النمر في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. الشكر لحضراتكم موصول لمتابعتكم، ودمتم في رعاية الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم عند محطة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامجكم نساء من إيران، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، فتابعونا.
مستمعينا الكرام، تلعب النساء من أصحاب المشاريع في جميع أرجاء العالم كل يوم دورا أكبر في اقتصاد بلادهن، وإيران ليست مستثناة من هذه القاعدة، فهي تضم الكثير من السيدات الناجحات في مجال توفير فرص العمل، ومن بينهن السيدة فريال مستوفي التي تعمل في مجال المناجم، وهي تمتلك بعض الشركات في بريطانيا وفرنسا والصين وهونغ كونغ، وهي المرأة الإيرانية الوحيدة التي تمتلك أكبر منجم في إيران، والمشروع الذي بدأت استغلاله يوفر فرص العمل لعشرة آلاف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
نعم مستمعينا الكرام، استطاعت السيدة فريال مستوفي بفضل دراستها في مرحلة الماجستير في فرع الاقتصاد والإحصاء أن تتولى منصب المدير التنفيذي في الشركات القابضة العاملة في مجال المناجم والصناعات ذات العلاقة بها، وذلك في العام 1993، كما تمكنت من أن تكون عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية وأن تمارس نشاطها بشكل مؤثر للغاية وكفوء في لجنة الاستثمار في غرفة التجارة، كما كانت عضواً في الوفد الممثل لغرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة في إيران في الدورتين 7 و8. تقول السيدة مستوفي:
اعتدنا في أسرتنا أن نبذل الجهود الكبيرة من أجل القيام بالأعمال الصعبة والشاقة، ولأنني أحب إيران وأعتبر هذا التراب جزءا من وجودي، فإنني مستعدة لأن أبذل النشاط في طريق تطويرها دوما.
كانت السيدة فريال مصطفي تدرس في جامعة الشهيد بهشتي حينما كانت في 23، وبعد 3 سنوات من التدريس ومع انطلاق الثورة الثقافية وتعطيل الجامعات لم تستطع تحمل البقاء في البيت، فأسست مع زوجها شركة في بريطانيا وبدأت أولى أنشطتها التجارية، وهي نفسها تحكي لنا عن نشاطها قائلة:
رغم أنني كنت أرغب في أن تكون إيران منطلق نشاطاتي، ولكن الزمان أجبرني على أن أجرب حظي في بريطانيا. أسست أول شركة لي في ذلك البلد، ولعل سبب اختياري لبريطانيا للبدء أنني عملت في هذا البلد لعدة سنين وكنت أعرف أصول الحياة فيه وقواعدها. ورغم أن بدء أي نشاط اقتصادي تجاري صعب في كل مكان من العالم، ولكنني أتقبل التحديات، ولعل من الأفضل أن أقول إنني لا أحب أن أحقق مطالبي بسهولة، وإذا ما بذلت الجهد من أجل الحصول على ما أريد ففي هذه الحالة سيكون ما حصلت عليه ممتعا وقيما بالنسبة لي.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، ونتحدث حول شخصية فريال مصطفي. ندعوكم لمتابعتنا. أيها الأحبة، اختيرت السيدة فريال مصطفي سنة 2015 من جانب وزارة المناجم والصناعة والتجارة من بين أفضل 10 نساء من أصحاب المشاريع، وهي تقول في هذا المجال:
في الوقت الحالي تحالفت شركتي التي أديرها مع الشركات الصينية والأوروبية من أجل تنفيذ المشاريع، ولكن معظم المشاريع التي نفذت بهذه الطريقة تنتمي إلى مجال الفولاذ والمناجم. وفي الوقت الحالي أدير مع زوجي 4 شركات في بريطانيا وفرنسا والصين وهونغ كونغ، و3 شركات في إيران، وهي تنشط في مجال إدارة المشاريع وواردات المواد الأولية للصناعات والمكائن وقطع الغيار، وأتولى الإدارة التنفيذية في بعض الشركات، فيما يتولى زوجي رئاسة مجلس الإدارة، وأتولى في البعض منها رئاسة مجلس الإدارة فيما يتولى هو الإدارة التنفيذية. وأما نشاطات شركة KDD فهي مخصصة لإدارة المشاريع فقط.
إذن مستمعينا الكرام، لعل السؤال الأهم هو: كيف تطورت السيدة فريال مصطفي وتحولت إلى مدير يقف في القمة من الثقة بالنفس؟ تقول هي نفسها في هذا الخصوص:
السعي. لعل البعض من الأشخاص إن كانوا في مكاني وفي ظل ظروف كان فيها والدي ملاكا صاحب نفوذ وناجحا في محافظة خوزستان، لعلهم لم يكونوا يفكرون في النمو والتطور، ولكن أنموذجي كان في حياة والدي الذي لم يكن يكف عن السعي والتحرق في طريق النمو حتى في الأوقات التي لم يكن فيها بحاجة إلى العمل. ولعل هذا النموذج هو الذي صنع شخصيتي، النموذج الذي ينعدم فيه دور النظرة التي تفرق بين المرأة والرجل، بل إن القدرة الفردية هي التي تحدد المصير، ولذلك فقد كنت أعمل على خلق هذه القدرات، واستطعت أن أدرس في فرع الاقتصاد في مرحلة الماجستير، وأن أخطو الخطوة الأولى عبر تأسيس الشركة في مجال التجارة وإدارة المشروع، ودخلت بعد ذلك مجال الصناعة بشكل جاد فضلا عن التدريس في الجامعات.
مستمعينا الكرام، اختيرت السيدة مصطفي في معرض دور المرأة في التنمية المستدامة باعتبارها واحدة من السيدات العشر الأفضل للسنة، وشهرتها على المستوى الدولي من الخصائص التي لا يمكن غض النظر عنها بسهولة، وهي نفسها تعرب قائلة في هذا المجال:
ليس هناك من فرق بين الشخصية العالمية لناشطة اقتصادية وبين المتنافسين الأجانب، وأنا شخصيا يمكنني القول فيما يتعلق بنفسي إن حضوري ونشاطي في الاقتصاد والصناعة لا اختلاف بينه وبين مقاييس ومعايير حضور المرأة الموفرة لفرص العمل في العالم. وإذا ما أردتم الحقيقة فإنني لم أشعر بالقيود في إيران بسبب كون امرأة، ولكن الأشخاص الذين يحملون إحساسي بين النساء يمثلون الأقلية، ويبدو أن النساء لا يعتبرن الجنس عاملا في فرض القيود.
أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. تحدثنا في هذه الحلقة حول شخصية فريال مصطفي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هو الموت، فاصنع كلما أنت صانع، وأنت لكأس الموت لا بد جارع. ألا أيها المرء المخادع نفسه رويدا، أتدري من أراك تخادع؟ ويا جامع الدنيا لغير بلاغه ستتركها، فانظر لمن أنت جامع. وكم قد رأينا الجامعين قد أصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع. لو أن ذوي الأبصار يرعون كلما يرون لما جفت لعين مدامع. فما يعرف العطشان من طال ريه، وما يعرف الشبعان من هو جائع. وتصريف هذا الخلق لله وحده، وكل إليه لا محالة راجع. ولله في الدنيا أعاجيب جمة تدل على تدبيره وبدائع. ولله أسرار الأمور وإن جرت بها ظاهرا بين العباد المنافع. ولله أحكام القضاء بعلمه، ألا فهو معط ما يشاء ومانع. إذا ضن من ترجو عليك بنفعه فذره، فإن الرزق في الأرض واسع، ومن كانت الدنيا هواه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع، ومن عقل استحيا وأكرم نفسه، ومن قنع استغنى، فهل أنت قانع؟ لكل امرئ رأيان، رأي يكفه عن الشيء أحيانا، ورأي ينازع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا ذر، إن سرك أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. ما من شك أيها الإخوة الكرام أن القوة من الأمور التي يطلبها الناس ويسعون إليها، فجميع الناس يحبون أن يكونوا أقوياء في حياتهم، ولهذا يفتشون عن أسباب القوة ويعملون من أجل تحقيقها والحصول عليها. البعض يرى القوة في المال فيسعى لتكديس الأموال وتوفيرها، والبعض يرى القوة في العشيرة والأولاد فيسعى إلى تكثير الأولاد، والبعض يرى القوة في السلطة فيسعى للحصول على المواقع في السلطة، وهكذا دواليك. لكن في الحقيقة هذه الأمور لا تعطي القوة الحقيقية للإنسان. كيف؟ لأنك تجد بعض الناس يمتلك جميع هذه الأمور، يمتلك مالا طائلا وعشيرة وأولادا وسلطة، قد يمتلك كل ذلك، ولكنه قد يقع في مشكلة من المشاكل لا تنفعه فيها كل تلك الأمور. لهذا أيها الإخوة الكرام، علينا أن نعرف أن الإنسان مهما بلغ يبقى ضعيفا ويبقى ناقص القوة مهما بلغ في الأمور مبلغا. متى يصير الإنسان قويا؟ متى ما حصل على القوة العظمى واتكأ على مصدر القوة الحقيقي القاهر والقادر على كل شيء. ما هو مصدر القوة الحقيقي؟ ما هي القوة العظمى؟ الله تبارك وتعالى ذو القوة المتين. الإنسان إذا توكل على ذي القوة على القهار فلن يقهر أبدا. إذا توكلت على الله عز وجل صرت من أقوى الناس. لماذا؟ لأنك توكلت ووثقت ولجأت إلى أكبر قوة، بل إلى القوة الحقيقية التي لا قوة غيرها في هذا الكون. أنت عندما يكون لديك سلاح تشعر بالقوة، الدول عندما يكون لديها أسلحة نووية تشعر بالقوة لأنها تتكئ على هذا الرصيد القوي. لكن إذا الإنسان اتكل على الله تبارك وتعالى الذي ليس في الكون قوة تداني قوته، سوف يكون أقوى الناس ولا شك، وسوف لن يقع في أي موقع من مواقع الضعف والعجز أبدا. مهما انكسر فإنه سوف يبقى قويا لأنه متكل على مصدر القوة وهو الله تبارك وتعالى. يا أبا ذر، إن سرك أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، والحمد لله رب العالمين.
المدى